السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب شعب الإيمان: باب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وعن عبد الله بن عبد الرحمن عن حذيفة بن اليمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر.
لا، قرأنا هذا عن المنكر
اللي قبله،
اللي بعده فوق هذا بدأت بالأمر.
قال الإمام رحمه الله: فثبت بالكتاب بعده، هذا بعده.
خذوا على أيدي سفهائكم، وقفنا على هذه.
من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، هذا آخر شيء يا شيخ.
لما تغيب يا أبا عمر اسأل أين وقفنا.
نعم، معلش 77. وعن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا على أيدي سفهائكم.
هذه القطعة من الحديث جملة من حديث سبق بيانه من حديث النعمان بن بشير. حديث النعمان بن بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث ضربه مثلا للجماعة: إن لم يقوموا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الله عز وجل يعاقب الجميع الذين لم ينهوا والذين سكتوا والصالحين منهم والقاعدين والمنغمسين في المنكر، ثم إن الله يبعثهم يوم القيامة. بيّن صلى الله عليه وسلم أن قوماً استهموا في سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فقال الذين في أسفل السفينة: لو أن أخذنا في مكاننا ثغرة من السفينة فتناولنا الماء بدل أن نصعد فنؤذي إخواناً. ويقول صلى الله عليه وسلم: أصحاب الأعلى إن لم ينهوا هؤلاء عن الفعل فإنهم يغرقون جميعا. المثال، الأمثلة التي يضربها النبي صلى الله عليه وسلم إما لتوضيح الغامض أو لإجلاء بيانها عند من لم يعي، وهكذا ضرب الأمثال في كتاب الله عز وجل. قد يفهمها بعض الناس ممن أعطاهم الله لباً وفهماً وإدراك المعاني، وهؤلاء مدحهم الله، وآخرون قد لا يعون ذلك. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون الذين عندهم علم. هذا الحديث جملة من ذاك الحديث، لكن روي بسياق آخر. يقول صلى الله عليه وسلم: أن قوما استهموا في سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فقام أحد الذين كان سهمهم في السفل أنه أخذ فأسا وعمد إلى جزء من السفينة ينقرها ويقطع منها كوة، فعلم الذين بالأعلى فنزلوا قالوا ما تفعل ما تصنع؟ قال مكاني أفعل فيه ما أشاء. قال فإن لم يقوموا فينهونه عن ذلك غرقوا جميعا. كذلك ضرب مثال لمن رأى منكرا أو معروفا أخل به فلم ينهى عنه فإن الله يعمهم بعذاب وعقوبة. يعني إذا تفشى المنكر وظهر وأصبح الناس يقولون فيه فلا يسمع لهم، ظهر بمعنى أن أكثر الناس يرونه في ممشاهم ومسيرهم ومقامهم، فإذا كثر الخبث حصل ما حصل. ولذا يعلم المرء أن الله عز وجل حين يصيب أقواما بعقوبة عامة كما نسمعه مما يقع على عباد الله جيران لنا أو بعيدين، إما بزلزال أو فيضان أو عواصف عاتية أو ما إلى ذلك، الصحابة والتابعون ومن أعطاهم الله نور الإيمان أدركوا أن هناك ذنبا. ولذا بعضهم يقول إذا رأيت ما صنع الله بأقوام، يعني عم العقوبة الجميع في مثل، لأن العقوبة العامة قد تكون بهذه التي ذكرناها وبغيرها، فإن جنود الله لا يحصيها أحد. إذا سمعتم أن قرية عمها الدود أو عمها النمل أو أن قرية أتاها الفساد فانهارت أراضي وشرد أهلها، هذه من العقوبات العامة. وأغلب العقوبات العامة التي تستجلب هذه المصائب التي لا ينجو منها أحد ويبعثهم الله على نياته الربا والزنا. الربا من شهوات المال والزنا من شهوات الفروج، وأغلب ما يطغى على الناس ويسوقهم إلى المهالك هذين النوعين. لأن شهوة المال شهوة عجيبة يدفع الإنسان إلى أن يرتكب المحظور وأن يقوم بالخيانة والخديعة وأن يغش، يرى أن هذا المسلك أسرع في جلب السعادة التي يراها هو. الناس قلت ثقتهم بالله عز وجل، قد يعلمون أن الله وحده المتصرف في الكون هو الذي يرزق لا غيره، وأنه هو الذي يستطيع أن يمنع فضله بعض الناس وأن يعم بعدله بعض الناس، لكن ينسون حين تغريهم هذه الشهوات. وإلا لو سمعتم خيانة وخديعة ومكر وما ترونه مما يفعل الناس من غش وخيانة وتدليس، هو مرده هذا. وكذا شهوات البطون من المأكل الحرام وشهوات الفروج، فإن هذه أكثر ما يعمي صاحبها الهوى، هوى النفس، وما يكون حوله من هذا. فإذا كثر المال وأخذ بالحرام كل من شبع وامتلأ بطنه وهدأت نفسه إلا وخاطره يجول في معنى آخر من شهوات الفروج. فإذا رأيتم ما حل بأقوام إلا وأكثر الذنوب التي تستدعي هذا النوع من العقوبات هي شهوات الفروج وشهوات البطون. فقال خذوا على أيدي سفهائكم. ولذا ابن ماجه ترجم على هذه بقوله من رأى منكرا فلم يأخذ بأيدي السفهاء. السفهاء جمع سفيه، والسفيه لا كما تنطقه العامة بمعنى الذي يتكلم بالفحش والكلمات البذيئة، هذه أصبحت حقيقة عرفية عند العامة. وإلا السفيه الذي لا يتصرف وفق الشرع، يبذل أمواله في المحارم ويقضي في حرمات الله ويقضي أوقاته فيما لا يرضي الله عز وجل. وأغلب من يأتي بمثل هذا ويطلق عليه السفه المرأة والطفل الصغير. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، جعل الله المال قوام للناس، هي التي يقومون بها ويحيون بها ويبيعون ويشترون. ولذا المال يطلق على الذهب والفضة، لا تجوز المتاجرة به إلا إذا قلبت هيئته إلى سلعة كالحلي والثياب وغير ذلك، وإما المال وحده لا يجوز التعامل به. ولذا من دخل في الصرافة لا بد أن يعلم الحلال والحرام، ولا بد أن يكون قبضا يدا بيد، ما يكون نسيئة، وإن اختلفت الأنواع تفاضلوا فيها. وكذلك إذا علم أن هذا المال يباع ويشترى بالتحويلات، لا بد أن من يأخذ الزائد إنما يأخذه مقاما مقابل ما يبديه من جهد في التحويل والمكالمات وغير ذلك. وأما ما يفعله بعض الناس في المضاربات بالأسهم وبيعها وشراءها، هذا بيع النقد، النقود ما يجوز بيعها، لا يصح أن يبيع الدراهم ولا يصح أن يبيع إلا ما جاءت الضرورة وسماها صلى الله عليه وسلم صرفا وهو بيع. ولذا الذي يضارب في الأسهم في الذهب والفضة هذا نوع من الربا ولا يجوز، دعك ما فيه من المغامرة. ويقول ابن ماجه: خذوا على أيدي السفهاء، خذوا على أيدي سفهائكم، أي الذين لا يتصرفون برشد ولا يعلمون عاقبة ما يفعلون. خذوا بمعنى أمسكوا عليهم، لا تطلقوهم يفعلون ما شاءوا، فإنك إن فعلت فسد عليك دنياك. ولذا ينبغي للمرء ما يعطي المرأة زوجته الأموال تتصرف فيها، فإنها لا تعي ما يضر ولا ينفع، سيما إذا غلب هواها في أمر تأتي به تحققه ولو فيه بذل المال. ولا تعطي كذلك من هو سفيه. السفيه مو معناه أنه دون الرشد، قد يكون فوق 18، لكن لا يصلح أن يدير ماله. فلما منع الله ذلك جاء في هذا الحديث: خذوا على أيدي السفهاء فإنهم يعملون أشياء تكون عاقبتها سوءا. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: خذوا على أيدي سفهائكم. اقرأ ما بعده.
وأخبرنا عبيد الله بن إياد بن لقيط عن أبيه أياد بن لقيط قال:
ابن لقيط
قال: حدثتني ليلى امرأة بن الخصاصة
أو ابن الخصاصية. نعم،
ابن الخصاصية، وكان اسمه قبل زحما،
قبل، نعم،
فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيرا. قال: حدثني بشير أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم الجمعة وأن لا يكلم ذلك اليوم أحدا. قال: فقال له: لا تصم يوم الجمعة إلا في أيام كنت تصومها أو في شهر، وأن لا تكلم أحدا، فلعمري لأن تكلم فتأمر بالمعروف أو تنهى عن المنكر خير من أن تسكت.
ليلى امرأة ابن الخصاصية، ابن الخصاصية اسمه بشير، والخصاصية اسم أمه، كان اسمه زحما فغيره صلى الله عليه وسلم إلى اسم بشير. وهكذا ينبغي لمن كانت له ولاية على مولود أن يحسن اختيار الاسم له. لا ينبغي أن تسميه بمن تعجب به من جبابرة العالم. بعض الناس يرون أن الاسم المستغرب أوقع في النفس، ثم تأتي الأيام فيتألم هذا المسمى بما يلقبونه به، فيكون الغم والهم الذي يكون على ذاك الطفل أو الشاب يلحق من سماه به، ويلجأ حينئذ إلى تغيير الاسم، وهذا ما تشاهدونه كثيرا. ينبغي للمرء أن يسمي بأسماء فيها لطف وفيها خير، لا تسمي صعبا، ولا تسمي نارا، ولا تسمي عبد فلان الذي اشتهر بالقتل والجبروت، ولا تسمي باسم كافر تفتخر به، ولا باسم منافق. سمي بالأسماء ولا تعجز أن تجد ذلك. وخير الأسماء ما كان عبدا لله وشبهه، والأسماء الأخرى لا حجر فيها، لكن اختيار الاسم هكذا يفعل صلى الله عليه وسلم. حتى إذا مر في الطرق بأودية أو جبال فيقول ما اسم هذا، فإذا سماه باسم يتطير منه الناس أو فيه فحش أو فيه أسماء تعافها النفس، كان يغيرها صلى الله عليه وسلم إلى اسم حسن. ولذا كره صلى الله عليه وسلم أسماء فيها نوع من تزكية، كانت اسمها برة فسماها جميلة، وكان اسم آخر كذا اسم فيه تزكية، تزكية النفس فحول الاسم، وآخر اسمه فيه كذا تطير وتشاؤم فحوله إلى اسم فيه جميل. لأنك إذا قلت رحمة موجودة وطرقت الباب فيقول المجيب ليست هناك رحمة، أو لا رحمة هنا، أو برة خرجت من عندكم يقول ما عندنا برة، فتنفي هذا الاسم فيتطير به. فلا تختار الأسماء التي فيها تزكية. وبعض الأعاجم يعجبه أسماء ما ينبغي أن يسمى المرء بها، لكن هكذا يسمون مقيت وبديع الزمان وما أدري كذا من الأسماء، هذه يختطفون آية لا يدركون معناها ويضعونها. وكذا المرء إذا اخترت اسما اختره مما يحمد فيه، لا تزكية فيه ولا شر. قال فسماه صلى الله عليه وسلم بشيرا. اسمعوا ما يقول، اقرأ يا عبد المؤمن. قال سأل
سماه نعم فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيرا، قال حدثني بشير أنه
حدثني ليلى زوجته،
حدثتني ليلى امرأة ابن الخصاصية، وكان اسمه قبل
ذلك زحم،
زحما، فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيرا. قال حدثني بشير أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم الجمعة وأن لا يكلم ذلك اليوم أحدا.
سأله سؤال، هذا السؤال يحتوي على جملتين، سأله عن صوم يوم الجمعة، وسأله أنه لا يكلم ذاك اليوم أحدا. فأخبره صلى الله عليه وسلم أن تخصيص يوم الجمعة بصوم، إيش معنى تخصيص؟ يعني إفراده من سائر أيام الأسبوع، فتجعله نهاه صلى الله عليه وسلم. أما النهي فحكمته معروفة، يوم الجمعة يوم عيد فلا يصح أن تصوم فيه، ما جعله الله عيدا للناس لا ينبغي أن يصام فيه، ولذا نهى عن صوم يوم العيدين، ونهى عن صوم أيام التشريق. تعرفون أيام التشريق؟ يعني يوم ينزل الإنسان من مزدلفة إلى منى، أول يوم يسموه يوم الرؤوس، وهو اليوم ويوم القر ويوم الرؤوس ويوم كذا، ثلاثة أيام ما ينبغي لأحد أن يصومها إلا لمن كان عليه فدية فعجز عن القيام في الفدية يصومها، أما ما عدا ذلك لا ينبغي صومها لأنها أيام عيد. فدل على أن أيام العيد والفرح التي للمسلمين ينبغي أن يتظاهر يأخذوا برخص الله فيظهروا نعم الله عليهم ما يصوموها. فلما نهى فلما أخبره عن يوم الجمعة قال لا تخصص يوم الجمعة بصوم إلا إذا سبقه يوم أو بعده يوم، لو صبت الخميس والجمعة لا شيء فيه، ولو صبت الجمعة والسبت لا شيء فيه، أو كان ضمن أيام تصومها في الأشهر، كان يصوم معظم الشهر فدخلت الجمعة فيه، أو كانت كفارة، الكفارات كفارة الظهار وكفارة القتل لمن عجز عن القيام بالواجبات، ما وجد رقبة وما استطاع إطعام 60 مسكينا فيلجأ حينئذ إلى الصوم. ويقول صلى الله عليه وسلم عن يوم الجمعة لا تصمها، لا تختصها بيوم. الحكمة فيه بينا معنى، ويؤخذ منه أن إفراد يوم من أيام السنة بعبادة لا ينبغي يا عبد الله إلا إذا جاء نص من كتاب أو سنة. كل عمل أراد الإنسان أن يجعله من جملة ما يتقرب به إلى الله عز وجل في الزمان والمكان والعدد لا ينبغي يا عبد الله إلا إذا كان وفق كتاب وسنة. فالأذكار التي فيها أعداد لم ترد في الكتاب والسنة، إنما تجدها أوراداً منسوبة إلى شيخ، اسأل عنها هل وجد في الكتاب والسنة، لأن الكتاب ما غادر شيئاً مما ينفع الناس في دينهم إلا وهو مذكور. قد يعلمه من أعطاه الله الفهم والعلم، وقد يجهل بعضه ذاك الذي أعطاه الله الفهم والعلم ويعلمه آخرون أو يجهله آخرون. وإلا الكتاب قد اشتمل على جميع حاجات الناس في دنياهم، فما إذا فمن وجدت قال اقرأ اذكر الله كذا عدد، وافعل من الأدعية كذا عدد، واقرأ قل هو الله أحد 70 مرة أو 50 مرة، لا تفعل ذلك يا عبد الله إلا إذا وردت فيه سنة. ومن قال قم ليلة كذا واعبد الله في يوم كذا، لا تفعل إلا إذا كان في كتاب وسنة. إن لم يرد يا عبد الله فإن مخترع ذلك مبتدع، ولن يجد فائدة ما يفعله كما إلا لا يجد الفائدة إلا في اتباع ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا عاقبة هذه لا تكون خيرا لصاحبها. هذا الكلام ينبغي أن يفهمه الناس، سيما إذا وجدت أقواما إذا ذكروا الله عز وجل قال اقرأ افعلوا كذا واذكروا كذا وقولوا كذا، حتى بعضهم يرى أنك تقول، أنا أسمعهم في الطواف أو يسمعه بعض الناس يوم يطوف يقول هو إيش معنى هو؟ قال اختصار لقولك لا إله إلا هو. هذه الكلمة ليست جملة، وليست هناك عبادة من العبادات والأدعية إلا وجملة مفيدة، من قرأها أدرك معناها. هذا كلام ليس من كلام الرسول، ولا رغب الله فيه، ولا جعله صلى الله عليه وسلم ذكرا. فتفطن يا عبد الله، من كتب إليك أو راسلك أو دعاك إلى شيء من هذه الأذكار أو الأدعية أو الصوم أو الصلاة أو القرب التي يتقرب بها إلى الله عز وجل، لا تفعلها إلا إذا كان فيه نص، أي فيه إشارة من هدى وإلا يكون ضلال من حظ الشيطان. فلما سئل عن صوم يوم الجمعة بيّن صلى الله عليه وسلم قال لا تخصها بيوم. عرفنا الحكمة وعرفنا عاقبة من يفعل ذلك مخالفاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم سأله عن الصمات في يوم كامل، الصمات عن السكوت ما يتكلم، ويرى أن عدم الكلام فيه قربى إلى الله عز وجل، كما أن بعض الناس يرى أن البكاء المستديم فيه تقرب إلى الله عز وجل. البكاء لا فائدة فيه، والحزن على أمر مضى اعتراض على القدر ولا فائدة فيه، لأن من وثق بالله عز وجل وعلم أن ما قضاه الله سيكون برد عليه الأمر ورجع إلى الله عز وجل. فإذا كان كذلك قال أنا أصمت ولا أتكلم، فوت خيرا كثيرا، وقربها لا يحبه، وهذه القربة ما أمر الله بها ولا يحبها، معنى لا يحبها يبغض صاحبها ولا يثيبها عليه. كذا من يتعرض إلى الشمس هذا منهي عنه، وكذا من يعذب نفسه بجوع شديد. بعض الناس يرون أن الرياضة الروحية تجلب على المرء نوعا من سعادة، السعادة يعني الإنسان يعيش هادي ويطيب عيشه فيجوع نفسه. ما نعني باللي يجوع نفسه أنه يريد أن يخفف وزنه، ذاك أمر. الإسلام رغب في عدم الإكثار من الطعام إن كان ولا بد، اقسمه ثلاثة أقسام. أما كثرة الوجبات ودوام الأكل والنفس تتبع هذه الشهوات إلا ومضرتها على الروح والبدن عاقبتها غير حميدة. فمن رأى أنه يعذب نفسه بشيء ارتآه هذا أمر لا يحبه الله ويبغضه. فإذا ذكر الله عز وجل والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة، وبين أن لما امتن به على العباد أي أنكم استمتعوا بهذه الدنيا، واستمتاع بها أنك تأخذها من وجه شرعي، ثم إنك إذا تناولتها تنوي به التقرب إلى الله عز وجل، لا كما يفعله الناس كثير ممن يريد أن يقتني لأجل أن يسعد في ظنه. والسعادة هو معنى أنه يؤمن شهواته ومتعه. لا يا عبد الله، إذا طلبت شيئا من الدنيا فليكن حظك منه أنك تستعين به على طاعة الله أو تنفقها في وجه الله، يعني في سبيله، ذاك هو المرضي وذاك الذي يبارك الله لك فيه. فإذا قمت بعمل تعلم أنه يدر عليك شيئا من رزق الله عز وجل فاعمل على أنك تستعين به على طاعة الله، تنفق منه وتؤدي واجبات الله فيه، وتطعم أهلك تنوي بهم أن يكونوا ذا عفة لا ينظرون لغير رزق الله عز وجل الذي أعطاهم الله لهم. فإذا كان كذلك يؤجر المرء على كسبه. وإن الناس في غفلة كلهم يسعون في ابتغاء وتحصيل مرضاتهم، لكن لا ينوون بذلك العفة والتقرب. وأكثر الناس في جولاتهم وخطواتهم إنما ينهجون هذا النهج أنهم يستمتعون فقط. هذا شأن كل حيوان وشأن الكفار، أنهم جنتهم هذه الدنيا لا يؤمنون بآخر. فقال صلى الله عليه وسلم عن الصمات إلى الليل أو السكوت لا يتكلم. والمرء لا بد أن يتكلم، لا بد أن تطلب حاجاتك، وإلا فكيف تستطيع أن تقول ناولني، وكيف تستطيع أن تخاطب الناس فيما ينفعك ويضرك؟ هذا لا يمكن لأحد. فمن فعل هذا فقد خالف أمر الله وليست بقربة. وأما ما أمر صلى الله عليه وسلم به في آخر الزمان حين ترى شحاً مطاعاً وهواً متبعاً والناس تؤثر الدنيا على الآخرة، أمر بالاعتزال. عليك بخاصة نفسك. والاعتزال يا عبد الله أنك إن خالطت هؤلاء الناس لحقك من شرورهم ما تعجز عن دفعه، فتيأس أو تستسلم أو تكون معهم. فأمر بالاعتزال، عدم مخالطة الناس إلا لضرورة، فإن عجزت عن ذلك لا تخالطهم فيما يقولون. العزلة ليس معناه أنك ما تتكلم، لا بد من الكلام. فهذا الذي قال أنا أسكت إلى الليل أصمت لا أخاطب أحد، اسمع ما يقوله صلى الله عليه وسلم. وأما اقرأ،
نعم،
وأن لا تكلم أحدا فلعمري لأن تكلم فتأمر بالمعروف أو تنهى عن المنكر خير من أن تصمت. يعني كان صلى الله عليه وسلم رفيقا في نهيه، رفيقا في دعوته. قال أنت قلت أنك ما تكلم أحد، لعمري، كلمة لعمري لا تفهم منها أنها قسم بغير الله، لا، ترى الحلف بغير الله لا يجوز، هذا من الشرك الأصغر، يعني هذا من الكفر. يستغفر المرء الله عز وجل على ما فعل، على ما أقسم المرء عليه. القسم يا عبد الله أنك إذا أقسمت على مخلوق إما أن تريد أن تحقق به طلباً أو تدفع به مكروهاً، ولا يلجأ إليه في الغالب إلا رجل ضعيف العقيدة، ضعيف الفكر، يرى أن هذا القسم يحول بينك وبين الشر. والناس أغلبهم أو بعضهم يلجأ إليها إما يرى أنه لو لم يقسم بالله ما تحقق مراده. وأكثر الباعة وطلاب الدنيا إنما يلجؤون لهذه، يقسم بالله ويحلف بالله، وما وليس هناك مقام يستدعيك إلى هذه إلا ومراد فلان الذي يقسم التقرب إلى الله عز وجل. وقد يقسم المرء على آخر لبيان أنه محق وهو لم يطلب منه ذلك. فالشاهد أن من أقسم بمخلوق بالعرش وما دونه والملائكة المقربون ومن دونهم والأنبياء أولي العزم من الرسل، إذا أقسم المرء فإنه ينبغي أن يقول لا إله إلا الله، ذاك كفارة ذاك اليمين. ما نتكلم على الأيمان وكفارتها، نتكلم عن اليمين بغير الله أنه لا يجوز. وقد اعتاد بعض الناس أنهم يري أصل اليمين أنك تعظم الأمر لأجل أن مخاطبك لا بد أن يصدق. ولذا المرء الذي ما خالط الناس وجربهم عرفهم ثم خرج إليه آخر ويحلف بالله أقساما غليظة أن هذه البضاعة جاءت من المكان الفلاني وأنه أحسنت تربيتها أو عنايتها أو الحفاظ عليها، يقسم بالله لأجل أن يخدع، هذا لا يبارك له فيما أخذ. لما أقسم أدخل التعظيم في قلب المخاطب ظن أن الناس لا يخونون ولا يخدعون، فيأتي بألفاظ بهذه الأيمان التي ابتذل فيها اسم الله عز وجل، لأن كلمة الله ترى عظيمة في قلوب المؤمنين. فإذا قلت والله المرء لا بد المؤمن يعني يخضع قلبه ويستجيب فيصدق. بعضهم يرى أن اليمين بالله ليس بذاك المكان، اقسم عليه بفلان العظيم وبفلان صاحب الطريق الذي لو اطلع لعاقب وفعل، أو بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأقسام لا ينبغي يا عبد الله، وإن ألفت بها من عادة قومك فبين لهم أن هذا خطأ. فإن ألجئت إلى اليمين فليكن بالله سبحانه وتعالى. الشاهد أن اليمين إن وضعت في موضعها فلا تبتذلها إن لم يطلب منك ذلك. فإذا أقسمت بالله فلتكن صادقا ولا تكن كاذبا. فيقول لعمري، هذه معناها تعمير، إذا قال لعمرك أو لعمر أبيك أو لعمري، أي تعمير الله لي، وتعميره أي أنه أوجد فيك الحياة فجعلك قائما تتكلم حي ناطق. من الذي قام بهذا الفعل جعلك حي قائم تنطق؟ هو الله عز وجل. فلما قال لعمري أي بتعمير الله إياي. فإذا سمعت عبدا قال لعمري لا تنكر عليه، هذا إن كان يفهم المعنى. وأما إن قالها تقليدا فينبه، ما الذي تريد بعمري؟ لأن بعض الناس يرى أن عمره كان مما يقسم عليه، أي الزمن الذي كان فيه حيا. هذا المعنى خاطئ، إنما معناها لتعمير الله إياي، أي جعل لي عمرا أتحرك فيه وأتكلم. الجاعل هو الله لا غيره. فكأنك تقول الله الذي أوجد لي هذه الحياة أقسم بها. ويقول صلى الله عليه وسلم لعمري أن تتكلم خير لك، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. أكمل الحديث يعني.
أو لأن تكلم فتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر خير من أن تسكت.
نقرأ ما بعده.
وعن عكرمة بن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لامرئ يقوم مقاما فيه مقال حق إلا تكلم به، فإنه لن يقدم أجله ولا يحرمه رزقا هو له.
لا ينبغي لامرئ، كلمة لا ينبغي يعني لا يصلح ولا يحسن، يعني مراده قم بخلاف ذلك. لا ينبغي لامرئ أن يقوم مقاما يرى فيه لله مقال. يقوم مقام يعني ليس معناه يقوم على قدميه، أي أنه يوجد في مكان حصل فيه مقال مما يخالف أمر الله ويستطيع أن يتكلم، فليقول إما أمر بمعروف أو نهي عن المنكر. أيما مجلس ضم أقواما مضى عليهم وقت طويل إلا وتجد فيه خلل لا يخلو من غيبة، ولا يخلو من ذكر الدنيا فيها بعض ما لا ينبغي فعله كربا وغيره، لا يخلو إلا مجالس العلم وغيرها. فمن كان في هذه المجالس ويرى هذا المجلس الذي هو فيه قام فيه رأى فيه مما يخالف أمر الله، لا ينبغي له السكوت، لا بد أن يتكلم، يعني يقول الحق في ذلك. إن خشيت قم من المجلس، فإن كان قيامك يستدعي شرا ينزل بك انكر بقلبك حتى تقوم من المجلس، يعني المجلس يضمه رغما عنه، الرغم عنه بمعنى أنه يعمل في ذلك العمل. وهذه المجالس مما يطلب منه أن يكون فيه، أما إذا كان باختياره لا بد أن يفعل ذلك. ويقول صلى الله عليه وسلم معللا أمره بأن يقول في ذاك المكان ذاك المقال. قال قوله الحق في أمر بمعروف أو نهي عن منكر قال لا يمنع رزقا ولا يقدم أجلا، لأن أكثر الناس لا يتكلم إلا خوف أن رئيسه يحسم عليه راتبه أو يمنعه أو كذا. فيقول صلى الله عليه وسلم ليست هذه المقالة لا تمنع رزقا ولا تقدم أجلا، لأن الناس مطلبهم طول حياة وضمان عيش. قال لا لا تخف، ما هذا ما يقدم الأجل ولا يمنع الرزق، كونه يؤخره شيء آخر، أما الرزق لا بد أن تناله. فإذا حصل للمرء في أماكن بعد أن أخلص النية وصدق مع الله عز وجل، لأن أغلب من يتكلم بالمعروف والنهي عن المنكر ممن يتصدى هذه دون معرفة وإحاطة بالأمر، الله أعلم بالنيات، لكن فيه جرأة، إما أنه متحمس عن جهل أو له بغية الله أعلم بمراده ويتكلم، هذا يصاب، لا بد أن تأتي عقوبة. فإنه لا ينبغي للمرء أن يتكلم في شؤون الله إلا بعد الإخلاص والتوجه. فإذا أخلص وتوجه الله عز وجل يثيب المرء بعد تمحيص. كل من دخل في دين الله بعد فسق وفجور لا بد أن تحصل له بعض الفتن، يعني اختبارات، من هذه الاختبارات تضييق الرزق عليه، لأن أغلب الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، يعني إن جاءه بالكلام ذاك ما يرضيه استمر، وإن جاءه شيء من هذا الأذى مو الضرر من هذا الأذى والعياذ بالله ينحرف انحرافه، إما أن يخرج عن الطاعة فيكون فاسقا أو يكفر بما فعل. فالله عز وجل لأجل أن يتبين صدق المعدن لا بد من ابتلاء. فهذا الذي يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر في هذه الأماكن التي يرى لله فيها مقالا قد يصيب بعض الناس بعض الأذى، ثم إذا علم الله صدقه جاءه من الفرج والخير الكثير. هذا لا يكون إلا للمؤمن ومن وثق بالله عز وجل. اسمعوا الحديث مرة أخرى، اقرأ يا عبد الله.
لا ينبغي لامرئ يقوم مقاما فيه مقال حق إلا تكلم به، فإنه لن يقدم أجله ولا يحرمه رزقا هو له.
الأجل كتبه الله، ما في أجلين، أجل واحد، فخشية الموت غير صحيح، وأن رزقه يقل غير صحيح، لكن إن حصل ابتلاء فإن العاقبة للمتقين. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، سائل يسأل بينوا لنا معنى الآية الكريمة في سورة يوسف: فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا.
يعقوب من كثرة نحبه وبكائه على يوسف، هذا مما ابتلى الله به يعقوب لرفع درجاته، يبتلى المرء بحب ابن له أو زوجة له أو ما إلى ذلك، وهذه تختلف باختلاف الناس. فنبي الله يعقوب من أعلم الناس في زمنه بالله عز وجل وأكثرهم رجاء، فلما افتقد يوسف ظل يبكي عليه حتى ابيضت عيناه من الحزن، أي من البكاء، ابيضت يعني ذهب سواد بؤر العين فأصبح لا يرى. فلما طلب من إخوة يوسف أنهم لا تيأسوا من روح الله، اذهبوا فتحسسوا من يوسف، فدخلوا على يوسف: يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة، يعني بضاعة ما لها ثمن لأنهم هم يتاجرون بالبضاعات، يأتون بالجلود المدبوغة وغيرها من الأقط فيبيعونه ويرجعون ببضاعات أخرى. قالوا: نحن فقراء ضعاف، تقبل منا هذه البضاعة التي هي ليست لها قيمة وأحسن إلينا، إن الله يحب المحسنين. فلما رأى ضعفهم وانكسارهم حن عليهم، قال: تعرفون ما فعلتم بيوسف؟ تمعنوا فأدركوا أن مسألة يوسف لا يعرفها إلا من خاضها. قال: أأنت يوسف؟ قال: نعم. قالوا: استغفر لنا، إن الله أنعم عليك وفضلك علينا. قال: اذهبوا يغفر الله لكم، ارجعوا إلى أبيكم، خذوا هذا القميص ألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. لما جاء البشير قبل أن يصل إليه قال: إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قال: أنا أجد ريح يوسف وأعلم أنه حي وسيأتي، لكن لم أصرح لكم ذلك خشية أن تقولوا: رجل كبير السن ضعيف العقل، هذا يخرف ولا يقول شيئا، يرى أنه ثابت على أصل. قال: خشي، فنده، بمعنى أنه نسبه إلى الكبر حتى لا يدرك الصحيح من الباطل. قال: لولا أن تفندوني لقلت لكم يوسف آت. فلما أن جاء البشير، لما أن، كلمة أن تأتي للتحقيق وإلا هي ليست زائدة أصل الكلام، فلما جاء البشير، لكن الآية تقول: فلما أن جاء البشير، كلمة أن زيادة لتحقيق وصول البشير. هو طلب منهم ذلك وهو نبي الله لا يقول أمر إلا عن وحي. ألقوا هذا القميص على وجه الأب يعقوب، رجع بصير، فمعنى ارتد بصيرا أي رجع بعد أن كان عن عمي. اقرأ.
سالي نقول: اشتد النقاش بيني وبين زوجتي فيما يخص الأبناء، وكان من الكلام الذي دار بيننا قولها: أليس أبناؤك؟ فقلت لها: هم ليسوا أبنائي وأنت لست امرأتي، هل في هذا شيء؟ بارك الله.
حرام، لا يجوز، لا يجوز النفي عن أبنائه، لأنه لو أخذ بظاهره ترى فيه قذفا. لو قلت لرجل: هذا ليس ابنك، أو أن هذا ليس بأبيك، ترى إن أخذه بموضع الجد ورفعه إلى الحاكم لا بد من تعزيره، إما أن يثبت أو يجلد جلد القذف، لأنه قذف يا عبد الله. ولذا من اتهم عائشة رضي الله عنها أنها خانت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كذب بالقرآن. أنبياء الله عز وجل طاهرات لم يعملن الفاحشة، أما كفر امرأة نوح وامرأة لوط هذا ليس بعيب، لأن لما قال: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما، ليست الخيانة بمعنى أنهم ما نعرفه الآن زوجة فلان خانته، لا، الخيانة معناها أنهما أبطن الكفر وأظهر الإيمان، أي لم يتبعوه على دعوته. أما لم تخن نبي إحدى نبيات، أي نبي لم تخنه زوجته الخيانة المعروفة أنها ضاجعت غيره. حاشا لله أن يتهم زوجات الأنبياء، فضلا عن عائشة زوجته في الدنيا والآخرة. هم أرادوا زعزعة هذا الدين والتشكيك فيه، فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حرمته قائمة في النفوس، ويعلمون أنهم لو قالوا في حقه رفضهم جميع المسلمين. دخلوا من حب آل البيت كما يفعل كثير من الباطنية والمتصوفة الظاهرة، وحب آل البيت معظم في نفوس المؤمنين، فلما تمكنوا من ذلك لجأوا إلى هز النبوة، فلما عجزوا عن ذلك وعرفوا أن المؤمنين لا يقبلون ذلك، ذهبوا إلى أصحابه صلى الله عليه وسلم جلهم وكبارهم، لأن الدين لم ينقل إلا منهم، فزعموا أنهم كفار مرتدون، وما ذكروا إلا 3 أو 4 أو 6 من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لم يكفهم ذلك، ولذا هم يعظمون الحسين أكثر من تعظيم النبي، ولا يذكرون مواقف النبي صلى الله عليه وسلم في المواقف إلا الحسين، يدخل الجنة من شاء وبيده الأمر ولو أراد القيامة، فيضعون له أوصافاً لا يستحقها إلا الإله سبحانه وتعالى. فلما عرفوا أنهم يعجزون في مسه وأتوا بشخصية أخرى غير النبي في إظهار هذا الكون، إماتته وإحيائه، لو تسمعونه ما يقولونه في مجامعهم تستغرب. فلجأوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أزواجه، إذا كان ما يعلم زوجاته ويخونونه، أي أن هذا النبي فيه من الصفات التي لا ينبغي أن تقال ولا ينبغي أن تطلق في مقام العامة، بمعنى أنه لا يغار ولا يهمه نسوته تخونونه، أي أنكم يا من يثق في هذه النبوة دعوها، فإن المقام مقام الحسين، اعلموا يا عباد الله وتفطنوا، فإن الله عز وجل لما ذكر أقواماً كانوا يفعلون من الأفعال ما يخدعون به العامة بيّن أوصافهم، ثم قال: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، عشان تعرف من هو الذي على حق ومن هو على باطل. لو قرأت آية التوبة سورة براءة لوجدت فيها من تفصيل المنافقين، لو أخذتها على هذه التفاصيل وتلك الأوصاف فوجدت أناساً يتلبسون بهذا التلبس، لعرفت أن هؤلاء إخوة أولئك لا يختلفون. ومن أعطاه الله نوراً عرف، لكن كان صلى الله عليه وسلم يعاملهم معاملة المؤمنين، يدفنون في مقابر المسلمين وهم منافقون، ويصلون عليهم حقنت دماؤهم، لأن من قال لا إله إلا الله لا ينبغي إلا إذا جاء بشيء يخالفها. دع يا عبد الله العبث باللحية. فقال صلى الله عليه وسلم: ذلك ليبين أن النفاق إذا كان قائم في أيام نبوته فهو سار إلى أن تقوم الساعة. إذا وجدت الرجل يكذب في الأيمان ويخلف في المواعيد، وإذا خاصم فجر في الخصومة، وإذا رأى من ينفق قال هذا مراء الله غني عنه، وإذا رأى من يتكلم بمعروف قال هذا مظاهر فيه ما فيه إنما يلمز أصحاب الخير. الله ذكر صفات ذلك، من رآها عرف أن هؤلاء ممن تنطبق فيهم الأوصاف التي ذكرها الله عز وجل. ولتستبين سبيل المجرمين. نعم.
هل يجوز سنة الظهر القبلية أن يصلي 4 ركعات بسلام واحد؟
لا، السنة حتى صلاة الليل والنهار لو صلىها 4 جائز، لكن خلاف السنة. صلاها 4 لا كالظهر، لأنه لا يجوز التشبه بفريضة، يصليها 4 سردا متوالية لا يجلس بينهن، إنما يجلس التشهد الأخير، لو فعل ذلك جائز. لكن الأفضل تصلي ركعتين ثم تسلم ثم تأتي بركعتين فتسلم.
من دعس حمامة في مكة خطأ ماذا عليه؟
الحمامة الحرم حرم الله عز وجل لا يختلى خلاه، يعني العشب التي تراه في مكة ما يجوز قطعه، فضلا عن الشجرة القائمة، إلا إذا غرستها ورأيت من المصلحة استبدالها تفعل ذلك، فإن لم تغرسها كانت غرس الله عز وجل لا يجوز خلعه. ولذا من أتى بالبشام، بشام عود يقطع من أصل شجرة رائحته زكية، وكذا هذا السواك الذي يفعل إذا قطع من الحرم، أو الريحان الذي نبت بريا لا يجوز قطعه. فإذا اعترض معترض قال ما بال الشافعي رضي الله عنه يقول أن خلا مكة يجوز لمن ساق الهدي أو اشتراه من عرفة قبل الوقوف بعرفة يتركه في مكة، فإذا ترك الهدي وهم جمال أو أبقار أو بهائم لابد أن ترعى، وإلا لا ينبغي للراعي أن يدخل غنمه فيجعلها ترعى، لا يجوز. لكن لما كانت هذه ضرورة أجازها الشافعي، قال كيف تعيش إن لم يفعل ذلك، فهؤلاء الذين ساقوا الهدي يفعلون ذلك، وإلا لا ينبغي أن يقطع شجر الحرم. فلما كانت حرمتها كذلك صيدها لا يجوز أن ينفر، الصيد معناه ما يؤكل لحمه، ما هو الكلب والهر، ومما لا يؤكل لحمه أن تطرده إذا تأذى الناس منه، لا، إنما قال صيدها أي ما يصطاد للطعام. فجعل كفارة قتل الصيد في الحرم يعني ما يذبح، لو أخذته بيدك لا يعني لا يذبح، لأنك لو ذبحته لا يذكى، تعرف معنى التذكية؟ التذكية أن تأتي بالبهيمة فتنحرها كما أمرك الله ورسوله بذلك فيطيب لحمها وتأكله. أما الصيد في الحرام لو ذكيته فهو ميتا، ولذا عبر الله عز وجل يقول ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، المحرم لا يقتل الصيد سواء في مكة أو خارج مكة، لأنك لم يقل لا تذبح الصيد لأن ذبحه لا يذكيه، إنما هو قتل أي لا يحل لك أن تأكله ولا تطعمه، ومن علم أنك قتلته لأجله لا يأكله. هذا الذي في من قتل صيدا خطأ فيه الكفارة لكن لا ذنب فيه، ومن قتله متعمدا فيه الكفارة مع الإثم حتى يستغفر الله ويتوب. الحمامة فيها شاة، من قتلها خطأ يستغفر الله أو يطعم قدر الإمكان، لأن جزاء الصيد لما بيّن الله عز وجل أن صيد المحرم لا يجوز بيّن أن فيه الكفارة، جزاء مثل ما قتل من النعم. المثلية أن تتفق في الصفات، الضبع فيه كبش والحمام فيه شاة، أين وجه الشبه بين الشاة والحمامة؟ الحمامة جسم صغير والشاة خلقة كبيرة، الشبه لما رأوا أن الحمامة تخالف سائر الطيور في شربها الماء لأنها تعب عبا تمصه مص، فهي كالبهائم بخلاف الطير فإنها تنقر الماء وترفع منقارها، فلما كانت الحمامة تشبه البهائم في عب الماء جعلوا حكمها حكم من قتل بهيمة، وأقرب الخلقة إليها الجفرة البهيمة الصغيرة. أما من قتلها خطأ فذاك يستغفر الله والكفارة هي هذه والله أعلم. نعم.
سؤال يقول محل تجارة يأخذ الناس عنده مكيفات بثمن